بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير
سورة القمر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة تفسير سورة القمر من تفسير الجلالين، وهي السورة 54 في ترتيب سور المصحف الشريف، وهي سورة مكية. قيل إلا قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهي 55 آية، وتسمى سورة القمر وتسمى سورة اقتربت الساعة. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لما تضمنته من الكلام على الوعد والوعيد والبعث والنشور وغير ذلك من هذه المقاصد العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قوله تعالى اقتربت الساعة يعني قربت القيامة، قربت أو قرب القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر. والتعبير باقتربت الساعة في الحقيقة أبلغ مما ذكره الجلاء المحلي هنا، حيث قال قربت القيامة، لأن استعمال فعل اقترب فيه زيادة مبالغة على القرب، فقرب أبلغ منها أن تقول اقترب، كما تقول مثلا اقتدر، فهذه الزيادة الألف والتاء اقتدر، هذه زيادة مبالغة على قدر، لأن أصل افتعل إعداد المعنى بالمبالغة، مثلا كما تقول اشتوى، اشتوى يعني إذا اتخذ شواء، إذا اتخذ شواء تقول اشتوى، يعني أنه يبالغ في إعداد هذا الشواء. اقتربت الساعة، والآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والآيات في هذا كثيرة معروفة. وانشق القمر يعني انفلق فلقتين على جبلي أبي قبيس وقعيقعان، آية له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سئلها أي سأله أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فقال اشهدوا. وهذا رواه الشيخان، يعني روى الشيخان حادثة انشقاق القمر ولم يشير إلى نزول هذه الآيات بسبب ذلك، فالحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ربط بين تفسير الآية الكريمة وبين حدوث معجزة انشقاق القمر. أما التصريح بسبب النزول فقد أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة إلى قوله تعالى سحر مستمر، وأخرجه البيهقي والحاكم وغيرهما اقتربت الساعة وانشق القمر. وبعض العلماء قال بتواتر روايات أحاديث انشقاق القمر كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهناك بعض السور الحديثة تثبت حدوث الانشقاق في القمر، وأن أثره واضح في السور التي تلتقط بالأقمار الصناعية ونحو ذلك، وعثر على حجر قديم جدا كما ذكر ذلك الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي في كتابه إظهار الحق، وفيه مناظرة لبعض قساوسة النصارى، فناقش مسألة انشقاق القمر وذكر أنه اكتشف حجر في بعض بقاع الهند مكتوب فيه كتب ليلة انشق القمر، والله تعالى أعلم بذلك. اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني حتى على قول الذين يقولون أن انشقاق القمر باعتباره معطوفا على اقتراب الساعة وأن المقصود به انشقاق يوم القيامة، فإن هذا لا ينفي وقوع معجزة انشقاق القمر كما في حديث الصحيحين أو في أحاديث الصحيحين، لكن جرت عادة المفسرين في أن يذكروا هذه المعجزة هنا عند تفسير هذه الآية الكريمة لأن السياق يدل على ذلك. فحينما سأله أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فقال اشهدوا وإن يروا آية، إن يروا يعني كفار قريش، إن يروا آية أي معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم كانشقاق القمر يعرضوا ويقول سحر مستمر، أي هذا سحر مستمر يعني قوي من المرة أي القوة، أو من الاستمرار أي دائم. إذن كلمة وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، كلمة مستمر هي صفة لإيه؟ لسحر. وفي هذا الوصف للسحر بأنه مستمر أربعة أقوال للمفسرين. القول الأول سحر مستمر أي دائم مضطرد من الاستمرار، أو القول الثاني مستمر يعني قوي محكم، تقول مررت الحبل إذا أحكمت فتله، ويقولون أيضا استمر مريره، فهذا من المرة، المرة التي هي القوة والإيه والإحكام. قال البحتري في وصف الذئب طواه الطوى حتى استمر مريره فما فيه إلا الروح والعظم والجلد. القول الثالث إن مستمر من استمر الشيء من المرارة، إذا اشتدت مرارته فلا ينساغ، لا يستطيع أحد أن يسيغه أو يتذوقه لشدة مرارته، فإذا سحر مستمر يعني منفور عنه لشدة مرارته. أما القول الرابع سحر مستمر، مستمر بمعنى مار، يمر ويذهب ولا يبقى، فهي عكس القول الأول مستمر بمعنى دائم مضطرد من الاستمرار. أما القول الرابع سحر مستمر أي مار ذاهب لا يبقى، يعني أنهم يقولون ذلك تعليلا لأنفسهم بالأماني الفارغة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا الواو عاطفة أي وكذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا أهواءهم في الباطل. طبعا السياق يقتضي إيه؟ يقتضي أن الفعل وكذبوا واتبعوا أهواءهم، السياق يقتضي أن يقول إيه؟ ويكذبوا ويتبعوا، لأنه معطوف على يعرضوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ويكذبوا ويتبعوا أهواءهم، على أساس أن هذين الفعلين ويكذبوا ويتبعوا معطوفان على يعرضوا. فهنا من صور البلاغة في هذه الآية الكريمة العدول عن المضارع إلى الماضي، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، فعدل عن المضارع كما هو السياق إلى الماضي. والسر في هذا العدول الإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة، هذا من عاداتهم القديمة، وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي في الباطل. وكل أمر مستقر، الواو هنا للاستئناف، وكل أمر أي من الخير والشر، مستقر أي مستقر بأهله في الجنة أو النار. فهذه الجملة قوله تعالى وكل أمر مستقر كما قلنا الواو استئنافية، فالجملة هنا استئناف مسوقة لإدخال اليأس إلى قلوبهم مما عللوا به أمانيهم الكذوبة. وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد جاءهم من الأنباء أي من أخبار هلاك الأمم المكذبة قبلهم، ما فيه مزدجر أي ما فيه مزدجر لهم. فمزدجر اسم مصدر، بس مصدر إيه هنا بقى؟ مصدر ميمي من الزجر، إلا أن التاء أبدلت دالا ليوافق الزاي بالجهر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فإما مصدر ميمي أو اسم مصدر أو اسم مكان، يعني ما فيه مزدجر يعني مكان اتعاظ، والدال بدل من تاء الافتعال، ويقال لزدجرته وزجرته إذا نهيته بغلظة. وما موصولة أو موصوفة، ما فيه مزدجر حكمة بالغة، حكمة خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من ما، أو بدل من مزدجر، حكمة بالغة أي تامة. فإذا بالغة صفة لإيه؟ لحكمة، حكمة بالغة. طيب أين مفعول بالغة محذوف؟ تقديره حكمة بالغة غايتها، يعني لا يتطرق إليها خلل، حكمة بالغة. فما تغني النذر. الفاء هنا عاطفة وما نافية. فما تغني النذر يعني لا تنفع فيهم النذر، أو ما استفهامية للإنكار. فما تغني النذر، ما الذي تغني عنهم النذر؟ حكمة بالغة أي تامة. فما تغني أي تنفع فيهم النذر، جمع نذير بمعنى منذر، أي الأمور المنذرة لهم. وما للنفي أو للاستفهام الإنكاري، وهي على الثاني مفعول مقدم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم، الفاء هنا الفصيحة، فتول عنهم وهو فائدة ما قبله وتم به الكلام. فتول عنهم مدام هذا حالهم، أو إن كان هذا حالهم فتول عنهم، يعني لا تناظرهم بالكلام، لا تناظرهم ولا تجادلهم بالكلام، بل أعرض عنهم وتول عنهم مدام هذا حالهم. فتول عنهم، فهنا وقوف التمام، يعني وقوف التمام. ولذلك نجد في المصحف هناك الحرف الميم الذي يدل على هذا الوقوف اللازم، لأنه يدل على تمام الكلام. فتول عنهم، فتقف هنا ثم تبدأ بقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي، ما ناصب يوم؟ فعل مقدر تقديره أذكر مضمر. أذكر يوم يدعو الداعي هو إسرافيل عليه السلام، أو يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي، فهذا هو ناصب يوم. وما إعراب جملة يوم يدعو الداعي؟ يدعو الداعي جملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو يوم. طبعا حذفت الياء من يدعو خطا، يوم يدعو الداعي في الرسم حذفت هذه الياء. فتولى عنهم، الذي أمر، أمر تولى مش تولى فيش فعل ماضي، أمر يوم يدعو الداعي. أيضا هي تقرأ الداع أيضا وتقرأ الداعي، لكن قراءة الداعي الداع يعني بالكسرة بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة، وهذا كثير في القرآن الكريم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها، يعني قراءة إلى شيء نكر وشيء نكر، أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فسر الداعي هنا بأنه إسرافيل. خشعا أبصارهم، قوله تعالى هنا خشعا أبصارهم في قراءة أخرى خاشعا أبصارهم، من حيث اللغة يجوز أيضا خاشعة أبصارهم خشعا، لكن من حيث قراءات فيها خاشعا وخشعا على الجمع، خاشعا أبصارهم أي ذليلا، فخاشعا أو خشعا حال، وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح الشين المشددة. أبصارهم خشعا أبصارهم، ما إعراب أبصارهم؟ فعل لإيه اللي هو خشعا، يبقى هنا فاعل لإيه؟ خشعا أبصارهم. أما كلمة حال من الفعل فلعله يقصد كلمة إيه؟ خشعا، لكن الظاهر هنا أن أبصارهم كأنها حال، كيف وهي مرفوعة، لكن هي فاعل لخشعا لاسم الفعل. خشعا أبصارهم يخرجون، أي الناس من الأجداث أي القبور، كأنهم جراد منتشر. ما إعراب جملة كأنهم جراد منتشر؟ حال، كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قوله تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. هنا وقفة مع قوله تبارك وتعالى كأنهم جراد منتشر، فهنا شبههم بالجراد في الكثرة والتموج. يقول القرطبي كأنهم جراد منتشر، وقال في موضع آخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هو لا تعارض هنا، إن مرة شبههم بالجراد ومرة أخرى شبههم بالفراش. يقول القرطبي فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور ويخرجون فزعين لا يهتدون، يعني فيتوجهون فيدخل بعضهم في بعض. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ملهوش هدف معين يذهب إليه، لكن بيختلط بعضه ببعض ويتداخل. فهم حينئذ عند الخروج من القبور كالفراش المبثوث بعضه في بعض، لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي، أن هلموا للحساب والعرض، فإذا سمعوا المنادي قصدوه، عرفوا الوجهة واتجهوا إليها، فصاروا كالجراد المنتشر، لأن الجراد له وجه يقصده. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا التشبيه أفاد تجسيد الصورة وتشخيصها، فهذه الجموع الخارجة من الأجداث في في مثل رجع الطرف تشبه الجراد الذي اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن يكون له هدف من هذا الانتشار والاحتشاد. كذلك هذه الجموع قد ألجمها الخوف وعقد الهول أفهمها وضرب عليها رواكد من الحيرة وغشيها بأمواج من الضلالة والريبة، فهي تسير تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لما يدعوها. وذا سر التعبير بإيه؟ إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فهي تلبي هذا الداعي وتتجه إليه حين تسمع نداءه دون أن تعرف لما يدعوها، ولكنها تعرف بصورة مبهمة أنه يدعوها إلى شيء نكر لا تكتنه حقيقته ولا تعرف فحواه. ولهذا قال تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. مهطعين حال أيضا من فاعل يخرجون، والإهطاع هو الإسراع مع مد الأعناق والتشوف بالأنظار بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق. طبعا هذه صورة حية تجسد الشخص الفزع، يعني المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال، زي كلمة ما قبل يقولون إيه؟ فهم مقمحون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فتجسيد لواقع القوم في هذه الأحوال. فمهطعين من الإهطاع، والإهطاع شوف يجمع كم صفة، إسراع يسرع الجري، إسراع مع مد الأعناق والتشوف بالأبصار، متطلعين بصورة دائمة لا تقلع عن التحديق. فهذا تصوير الفزع المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. مهطعين إلى الداع أي مسرعين مادين أعناقهم إلى الداع. يقول الكافرون، يقول الكافرون هنا استئناف، يقول الكافرون أي منهم هذا يوم عسر أي صعب على الكافرين، كما في سورة المدثر يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا يوم عسر أي صعب على الكافرين. فإذا جملة يقول الكافرون جملة استئنافية كأنها قد وقعت جوابا لسؤال عما نشأ من وصف ذلك اليوم بالأهوال ووصف أهله بسوء الحال، كأنه قيل فما يكون حينئذ، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، كأن سائلا يسأل فما يكون يومئذ، يأتي الجواب يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم يقول تبارك وتعالى تأنيسا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بسنته الماضية في أن كلما أرسل رسول فهناك من يكذبونه فلست أول رسول يكذبه قومه، يقول تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لاحظ هنا أن فعل التكذيب تكرر في الآية الكريمة، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، فما الجواب عن ذلك؟ هل في هذا تكرار؟ قيل إن كذبت قبلهم قوم نوح، إن قوم نوح كذبوا جميع المرسلين، فالتكذيب الأول لجميع المرسلين، والتكذيب الثاني فكذبوا عبدنا تكذيب لنوح خاصة، أو كذبت قبلهم قوم نوح نبيهم نوح عليه السلام، لكن أعاد الله سبحانه وتعالى لفظ التكذيب ونسبه إلى وجعل المكذب هو إيه؟ مش نوح بقى، قال فكذبوا عبدنا، يعني ومن الذي كذبوه؟ إنه ليس شخصا عاديا لكن هذا إيه؟ عبدنا. فلا شك أن هذه الإضافة إضافة تشريف لنوح عليه السلام وبيان لرفعة مقامه عند الله تبارك وتعالى، فهذه إضافة للتشريف. فكذبوا عبدنا، يقول الجلال المحلي كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم، يعني الفعل هنا أنث، كذبت قبلهم قوم نوح، فالتكذيب بالنظر إلى معنى كلمة قوم، لأن هي من حيث اللفظ مذكر لكن من حيث المعنى معناها إيه؟ أمة نوح، فلذلك أنث الفعل كذبت قبلهم قوم نوح. فكذبوا عبدنا أي نوح عليه السلام، وكما ذكرنا هذه إضافة للتشريف، فكذبوا عبدنا، من الذي كذبوه؟ كذبوا عبدنا، وقالوا مجنون وازدجر، يعني أنهم قالوا إنه مجنون، وازدجر بالإضافة إلى شتمه بالجنون أو وصفه بالجنون أيضا انتهروه بالسب وغيره، أو تفسير آخر وقالوا مجنون وازدجر، هذا من قولهم يعني مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه، فهي استمرار لسبهم واضح، لكن ازدجر يبقى معطوف على وقالوا، وقالوا مجنون وازدجر يعني ازدجروه أي انتهروه بالسب وغيره. تفسير الثاني وقالوا مجنون وازدجر، فهذا كله مقول قولهم، مجنون وازدجر يعني ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه، حاشاه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه يعني فدعا عليهم نوح ربه، أني بالفتح أي بأني مغلوب فانتصر، أو معنى مغلوب يعني أنهم غلبوني بتمردهم، فانتصر أي انتقم لي منهم يا رب. ففتحنا أبواب السماء، وفي قراءة ففتحنا بالتخفيف والتجديد، ففتحنا أو ففتحنا قراءة أخرى، أبواب السماء بماء منهمر أي منصب انصبابا شديدا، لأن المنهمر هو المنصب بشدة وغزارة، يقال همر الدمع وهمر الماء إذا صبه، الماء المنهمر المنصب بشدة وغزارة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الباء للتعدية على المبالغة، يعني لما تقرأ الآية الكريمة ففتحنا أبواب السماء، الباب يفتح به بمفتاح مثلا، فجعل الذي فتح أبواب السماء هو إيه؟ ماء منهمر، فهنا الباء للتعدية على المبالغة، حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بها كما تقول فتحت بالمفتاح. ويجوز أن تكون الباء للملابسة، يعني ففتحنا أبواب السماء بماء متلبسة بماء منهمر، فتكون في موضع نصب على الحال. وفجرنا الأرض عيونا، ماذا إعراب عيونا؟ تمييز منصوب. وفجرنا الأرض، التفجير هو تشقيق الأرض عن الماء، تنشق الأرض ويخرج منها الماء، فالتفجير هو تشقيق الأرض عن الماء. وفجرنا الأرض عيونا، وفي قراءة عيونا لمناسبتها للياء، عيون طبعا جمع عين الماء، وهي ما يفور من الأرض مستديرا كاستدارة عين الحيوان، ويقال للعين ينبوع. وفجرنا الأرض عيونا أي تنبع، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء، ما نوع ال في الماء للجنس، يعني الماء سواء كان ماء السماء أو ماء الأرض، فال هنا للجنس. فالتقى الماء أي ماء السماء والأرض على أمر قد قدر، على أمر أي على حال قد قدر أي قضي به في الأزل، وهو هلاكهم غرقا. فالتقى الماء على أمر قد قدر، إذن على هنا أفادت معنى التعليل، فالتقى الماء على أمر قد قدر أي اجتمع لأجل إغراقهم المقضي أزلا. وقيل إنها في موضع نصب على الحال، والتقى الماء على أمر حال يعني قد قدر. وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، وحملناه يعني ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح ودسر، لذلك هنا نرى في التفسير قال على سفينة ذات ألواح ودسر، فهنا من البلاغة إيه بقى؟ هنا إنابة الصفات مناب الموصوفات، هذه كناية عن موصوف ذات ألواح ودسر، وهي الإيه؟ السفينة. إيه اللي خلانا نقول للسفينة؟ قوله تعالى إن لما طغى الماء بالتفن حملناكم في الجارية، وقال أيضا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، فالجوار هي السفن، بل قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال تعالى في سورة ياسين أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهو السفينة. فلذلك قدر هنا في التفسير وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، والدسر هي ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها، واحدها دسار ككتاب. وقيل الدسر هو صدر السفينة، صدر السفينة لأنه يدسر الماء، لأنه يشق الماء ويمكر عبابه. فإذا في هذه الآية الكريمة من البلاغة كيف أن الصفة قامت مقام الموصوف ونابت منابه وحلت محله، يعني لأن العبارة ذات ألواح ودسر كناية عن موصوف وهو السفينة. ونحوه قول أبي الطيب مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي، إيه المقصود بها هنا؟ إيه موضع الشاهد؟ مسرودة من حديد، اللي هو إيه؟ الدرع. وقدر في السرد، فقميصي مسرودة من حديد، أراد لكن قميصي درع، لكن قميصي درع، فذكر الصفة نائبة عن الموصوف، ولكن قميصي المفروض إيه؟ درع مسرودة من حديد، فأقام مسرودة من حديد مقام الدرع. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي بمرأة منا، أي أنها محفوظة ومكلوءة بحفظ الله تبارك وتعالى. طيب ما إعراب جملة تجري بأعيننا؟ صفة ثانية لسفينة، لأنه قال إيه؟ وحملناه على ذات ألواح، يعني على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فهذه صفة ثانية لسفينة. بأعيننا بمرأة منا، أي محفوظة ومكلوءة. جزاء لمن كان كفر، جزاء مفعول لأجله، أو منصوب بفعل مقدر، أي أغرقوا انتصارا لمن كان كفر، وهو نوح عليه السلام. وضح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، من الكفر؟ نوح عليه السلام، كفر به قومه. وقرئ شذوذا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بالبناء للفاعل، أي أغرقوا عقابا لهم. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها أي أبقينا هذه الفعلة. ما هي الفعلة؟ الإغراق. ولقد تركناها أي هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها. المقصود هنا أنه شاع خبرها واستمر لتبقى آية لمن يأتي بعدها عبرة. ويمكن أن يكون الترك على باب من ناحية الحسية، ولقد تركناها يعني على جبل الإيه؟ الجودي. ولقد تركناها آية، وهي فعلا سبحان الله هناك فيلم مشهور قوي اسمه سفينة نوح، في بعض الجبال في تركيا، بعثة علمية غربية ذهبت إلى هناك ومصورين بأجهزة حديثة جدا جسم السفينة في نفس الجبل اللي هو الجودي هذا، في بحث طويل قوي قوي. العجيب أن الباحثين رغم كونهم ينتمون للغرب، يعني الغرب نصراني فيحتج بقى بالتوراة أو بالإنجيل، لكنه رجح لأن كتبهم فيها تحديد لمكان السفينة، فهذا البحث يثبت أن هذا التحديد خطأ، وأن الصحيح هو ما جاء في القرآن الكريم، وهو أنها استقرت على واستوت على الجودي. فهذا البحث يثبت أنها فعلا استقرت على جبل الجودي، وقاموا بتصوير بأجهزة حديثة كل أجزاء السفينة وحدودها على رأس هذا الجبل، فهي أيضا تناسب قوله تعالى ولقد تركناها آية، أي السفينة نفسها، أو تركناها يعني جعلناها عبرة يسمع بها كل الأجيال ممن يأتي بعدهم. ولقد تركناها آية لمن يعتبر بها، أي شاع خبرها واستمر، فهل من مدكر؟ من هنا حرف جر زائد، فهل من مدكر. طيب لما نقول بقى فهل من مدكر، المين حرف جر زائد، ما إعراب مدكر؟ مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقدير الخبر موجود، فهل من مدكر يعني هل مدكر موجود، فهل مدكر أي معتبر ومتعظ بها. وأصلها فهل من مذتكر، مذتكر، أبدلت التاء دالا مهملة لتواخي الذال في الجهر، وكذا المعجمة وأدغمت فيها، يبقى أصلها مذتكر، فأبدلت التاء دالا وأيضا المعجمة وأدغمت فيها، فهل من مدكر. طبعا هذا الموضع من السورة قد تكرر، فهل من مدكر، والتكرار هنا فائدته أن يجدوا عند سماع كل نبأ اتعاظا، لأن ناقشنا هذه المسألة من قبل، تذكرون في سورة إيه؟ في الرحمن، صحيح مزبوط، لكن أول ما درسناه في تفسير سورة القتال، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، البحث كان اسمه إيه بقى؟ إذا احتمل اللفظ التأسيس والتوكيد ترجح حمله على التأسيس، لأن في إضافة معنى جديد، فصدوا مثلا، صدوا كلمته فصد عني يعني أعرض، لكن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام، فهنا في معنى في تعدي، فلو قلنا الذين كفروا وصدوا بمعنى الفعل لازم، صدوا يعني أعرضوا، فهذا يكون توكيدا فقط، لكن إذا قلنا الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم فهنا تأسيس لمعنى جديد. أي لفظ متى ما دار بين التأسيس والتوكيد فيترجح حمله على التأسيس، كقوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا ليس تكرارا وإنما هذا تأسيس لمعنى جديد، في كل آية من هذه الآيات التي فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان إشارة إلى النعم التي سبق ذكرها في الآيات التي قبلها، فهي مختلفة ونظائرها كثيرة في القرآن الكريم، كذلك هنا في هذه السورة فهل من مدكر، فهذا إشارة إلى أن يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظا. فعند سماع قصة نوح في آخرها يجدد الإنسان الاتعاظ بخبرهم، وكذلك في قصة ثمود وهود ونحو ذلك. فكيف كان عذابي ونذر، ما نوع الفاء؟ فصيحة. الفاء هنا فصيحة، يعني إن علمتم ما حل بهم جميعا جزاء وفاقا لعملهم فكيف كان عذابي. ونذر أي ونذري، لكن حذفت لم تثبت الياء في الرسم لأنها من ياءات الزوائد. فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري، وهو استفهام تقرير. وكيف خبر كان، وهي للسؤال عن الحال، يعني فكيف كان عذابي ونذر أي أنه كان على كيفية هائلة لا يحيطها الوصف. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى للمكذبين لنوح موقعه. ثم يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني سهلناه للحفظ أو هيئناه للتذكير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، تقول في اللغة يسر ناقته للسفر، يسر ناقته للسفر، ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. فكلمة يسر يعني هيأ، وهذا هو الشاهد اللغوي. يقولون في اللغة العربية يسر ناقته للسفر يعني أعدها وهيأها وحضرها وجهز، ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. يقول الشاعر وقمت إليه باللجام ميسرا هنالك يجزيد الذي كنت أصنعه. وقمت إليه باللجام ميسرا، ميسرا يعني إيه؟ مهيئا. فكلمة ميسرا هنا فيها دلالة على أن هذا الفرس كان صعبا لولا وجود الإيه؟ اللجام. وقمت إليه باللجام ميسرا هنالك يجزيني، هنالك في أرض المعركة أو في وقت المعركة هنالك يجزيني الذي كنت أصنعه. فكذلك هنا قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال سهلناه للحفظ أو هيأناه للتذكير. فهل من مدكر يعني متعظ به وحافظ له، والاستفهام بمعنى الأمر يعني احفظوه واتعظوا به. وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره عز وجل التي أوحاها إلى الأنبياء عن ظهر قلب غيره. فالقرآن الكريم يحفظ بأشد أنواع الحفظ عناية ودقة بشهادة كل من على وجه الأرض حتى المستشرقين والكفار، لا يستطيع أحد أن يشكك في حرف واحد من القرآن الكريم. وهذه من أعظم آيات التحدي في القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحفظ القرآن حفظ أولا بالسطور في اللوح المحفوظ، ولذلك من أنواع حفظ القرآن الكريم أن يحفظ إيه؟ كتابته، بمعنى حفظ الرسم العثماني. كتابة المصحف لابد أن تستبقى بهذه الصورة بدون أي تغيير، وذا علم مستقل، علم الإيه؟ الخط العثماني أو الرسم العثماني، علم مهم جدا ولابد طالب العلم أن يتلقاه أيضا، كيف يكتب المصحف. فهذا حفظ بالسطور، وهناك حفظ في الصدور. فهيئ القرآن الكريم ويسر حفظه سواء بالسطور كتابة أو في الصدور عن طريق قلوب الحفاظ. فهل من مدكر يعني يقول الله سبحانه وتعالى إنه كلامي، ومع ذلك فقد يسرت حفظه حتى إن الصبي الصغير للسبع سنوات يمكن أن يستظهر القرآن كله مع أنه كلام الله. فهذا بسبب تيسير الله عز وجل القرآن الكريم للحفظ. فإذا الاستفهام هنا بمعنى الأمر، يعني فهل من مدكر يعني احفظوه واتعظوا به. ولذلك قال أبو بكر الوراق وابن شوذب في تفسير هذه الآية فهل من مدكر، فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه، إذا أردت حفظه فإن الله يعينك عليه. فهل من مدكر، هل من طالب خير وعلم فيعان عليه. وقال محمد بن كعب فهل من مدكر يعني فهل من منزجر عن المعاصي. فكما نرى فهم العلماء هذه الآية على أنها حث على قراءة القرآن الكريم وتعلمه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدميين لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد أي نبيهم هودا عليه السلام فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه، نفس العذاب الذي كانوا يحذرونه والنذر التي كانوا ينذرونها وقعت كما هددهم بها الله سبحانه وتعالى قبل يعني نزول العقاب والعذاب. كذبت عاد أي نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذري، كيف كان إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله. الجواب وقع موقعه وبينه بقوله فشرح، شرح هذا العذاب كيف كان. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديد الصوت. الصرصر هي الريح الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتها، وهو مضاعف صر، وتكرير الأحرف إشعار بتكرير العمل، مثل كب وكبكب ونه ونهنه، فهذا يدل على تكرره. هنا تفصيل في معنى قوله تبارك وتعالى، هو في سورة فصلت، ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فأرسلنا عليهم أي عاد ريحا صرصرا في أيام النحسات. قوله تعالى هنا الصرصر، يقول الشنقيطي وزنه بالميزان الصرفي إيه فعفل. وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما أن ريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة، الصرة هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة، ومن هذا المعنى صرير الباب وصرير القلم أي صوتهما. أما الوجه الثاني فهو أن الصرصر من الصر، الصر هو البرد الشديد المحرق، يقولون هذا البرد الشديد المحرق يعني يحرق بالبرد بشدة برده كما تحرق الإيه النار بشدة حرها. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى كمثل ريح فيها صر أي فيها برد شديد محرق. ومنه قول حاتم الطائي يأمر فتاه أو عبده يقول أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. أوقد فإن الليل ليل قر أو قر أو ليل قر، أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. طبعا لا عجب لأن هذا هو حاتم الطائي معدن الكرم يعني في العرب. فقوله ريح صر أي باردة شديدة البرد. يقول الشنقيطي والأظهر أن كلا القولين صحيح، وأن الريح المذكورة جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب وهي باردة شديدة البرد. وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عادا بهذه الريح الصر أو الصرصر في تلك الأيام النحسات أي المشؤومات النكدات، لأن النحس ضد السعد وهو الشؤم، وهذا جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى. بيّن تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها، كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وفي قوله تعالى أيضا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى إنا أرسلنا عليهم إيه ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو في أيام نحسات بسكون الحاء، وعليه فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة الوصف. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات بكسر الحاء ووجهه ظاهر، ومعنى النحسات المشؤومات النكدات. وقال صاحب الدر المنثور وأخرج التصطي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل، قال له قل مين، لابن عباس، سؤالات نافع بن الأزرق مشهورة جدا لابن عباس في آيات القرآن. قال له أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس، قال النحس البلاء والشدة، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت زهيرة ابن أبي سلمى يقول سواء عليه أي يوم أتيته، أساعة نحس تتقى أم بأسعدي؟ وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى، لأن الشؤم بلاء وشدة، ومقابلة زهير النحس بالأسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويزعم بعض أهل العلم أنها، أي الأيام النحسات المشؤومة، أنها من آخر شوال، وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء، ولا دليل على شيء من ذلك. طبعا موضوع الشؤم بقى من بعض الأزمنة أو الأمكنة أو الأشياء، هذا موضوع يطول الكلام فيه، موضوع التطير أو التشاؤم، هذا مما نهى عنه يعني الإسلام. لكن بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة في يوم نحس مستمر ذكروا هذه الأشياء، فبعضهم يقول أنها كانت يوم الأربع الذي لا يدور، الأربع الذي لا يدور يعني إيه؟ آخر أربعاء الذي ليس بعده إيه؟ أربعاء آخر في آخر الشهر يعني. فما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا، ويزعمون أن يوم الأربعاء في ساعة إيه؟ نحس والعياذ بالله، بل منهم من أضله الشيطان إلى حد أنه يدعي أن في يوم الجمعة والعياذ بالله ساعة نحس، وهذه مضادة قبيحة للوحي الشريف الذي أثبت العكس تماما، وأن في يوم الجمعة ساعة إجابة على خلاف في تعيينها. يقول الشيخ: حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر، حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه، ظنين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. طبعا سوء فهم لمعنى هذه الآية الكريمة في يوم نحس مستمر، هو نحس مستمر على مين؟ على الذين عذبوا، لأنهم من ساعتها إلى الآن يعذبون إلى ما شاء الله، فمستمر على هؤلاء الكفار. لكن هل كان يوم نحس على المؤمنين في قومهم؟ ظنين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا أصل له ولا معول عليه، ولا يلتفت إليه من عنده علم، لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة. النحس مستمر في البرزخ وأيضا في الآخرة، العذاب متصل بعذاب الدنيا، بعذاب الدنيا الذي أهلكهم الله فيه، ثم اتصل ذلك بعذاب البرزخ، ثم اتصل ذلك بعذاب الآخرة إلى الأبد. فصار ذلك الشؤم مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له. أما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد، لأنه لا تزل وازرة وزر أخرى. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نلتفت إليه، لأن هذه الآية مما يساء فهمها. بعض الروايات التي اغتر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم نذكرها، ونبين أيضا أنها لا معول عليها، فهذا من باب معرفة الشر لأجل توقيه. يقول صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش في يوم نحس المستمر قال يوم الأربعاء، وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لجبريل اقض باليمين مع الشاهد، وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد والحجامة، ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر. فما تتخضوش انك لو كلمة أخرج وأسماء الصحابة، هذا كله مما لا أصل له ولا يثبت، لا يثبت كل هذا، فهذا مما ينبه عليه كي يجتنب، لا لكي يتأثر الإنسان به. طبعا نحن هنا لم نؤت من الصحابة قطعا، لكن نؤت من الرواة الكذابين الذين يخترعون هذه الأخبار وينسبونها إلى الصالحين. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم نحس يوم الأربعاء. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأيام، وسئل عن يوم الأربعاء قال يوم نحس، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه وأهلك عادا وثمود. فهل اليوم الذي أغرق فيه فرعون يوم نحس على كل البشر حتى موسى ومن معه من المؤمنين، أم كان يوم سعد؟ هذه نعمة، يوم أن نجى الله موسى وأغرق فرعون، ذلك شكرا لله على هذه النعمة بيصام يوم عاشوراء. فإهلاك الله لفرعون نعمة في حق المؤمنين وليس يوم نحس، فهو النحس هنا فقط في حق المهلكين. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنحس مستمر على من نزل عليهم العذاب، مش معناه أنه هو اليوم ده ظرف للنحس مستمر ولا عياذ بالله. طبعا للأسف الشديد أمام السيوطي رحمه الله تعالى كان فيما يجمع من الروايات حاطب ليل، رغم خبرته العظيمة في علم الحديث وتأليفه الكثير في هذا الفن، لكنه كان حاطب ليل يجمع ولا يحقق، ولذلك نجد الأحاديث الضعيفة كثيرة جدا في مصنفاته. وأخرج وكيع في الغرر وابن مردوي والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه، لأن أغلبها ضعيف، وما صح معناه منها فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاصي. أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه عليه. فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد والبلاء والشقاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره، والعلم عند الله تعالى. لأن الأيام لا ذنب لها، الأيام دي ظرف، ظرف لأعمال بني آدم، فلا ينبغي أن يظن بأن اليوم الفلاني يوم نحس والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الظرف لجريان قضاء الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالنحس هو سبب المعاصي والكفر والعياذ بالله تعالى، هذا هو الشؤم. أما التشاؤم من الأيام والأزمان وهذه الأشياء فهذا ليس من الإسلام في شيء. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديد الصوت في يوم نحس مستمر، في يوم نحس يعني شؤم مستمر يعني دائم الشؤم عليهم لا على المؤمنين. هذه زيادة من القاضي كنعان أضاف على تفسير المحلي ليوضح المعنى الذي أشرنا إليه، يبقى شؤم على هؤلاء المهلكين وليس شؤما على المؤمنين، أو مستمر قوي الشؤم يعني والشر. وكان يوم الأربعاء آخر الشهر قاله ابن عباس. هم دائما بيستعملوا تعبير هنا بيقول لك إنه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا تدور، يعني الأربعاء التي لا تدور، ومن ثم شاع النحس عن يوم الأربعاء التي لا تدور. يعني التي لا تدور زي ما بيقولوا في رمضان الجمعة اليتيمة، وهذا تعبير ليس له أصل في الشريعة، لكن بيقول على اليتيمة ليه؟ إنها لن تدور، لن تلد جمعة أخرى، كن آخر جمعة في رمضان. فكذلك نفس الشيء الأربعاء التي لا تدور يعني اللي إيه؟ آخر أربعاء في الشهر والعياذ بالله. ولله الحمد الإسلام أتى بإبطال هذا التشاؤم بالذات من الزواج في شوال، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها في شوال وبنى بها أيضا في شوال، ولله الحمد ما زال المسلمون كثير جدا من الزيجات تتم في شوال إبطالا لشؤم الجاهلية وضلالها المبين. فإذا هذه الأيام لا تشاؤم منها إلا الجهال، وكونها كانت ظرفا لنزول العذاب لا يعني أو لا يستلزم شؤمها في نفسها. هو الشؤم إيه؟ بيجي من الأعمال، أعمال بني آدم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. هي أفعال بني آدم هي التي تذم، وهي التي يكون فيها الشؤم إذا كانت معاصي أو كفرا والعياذ بالله تعالى. وهنا في بعض التنبيهات بمناسبة الكلام على موضوع الطيرة أو التطير أو التشاؤم. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بسنده، قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هيثم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكب إيه؟ سقط البارحة أقرب ليلة، برح يعني برح إذا زال، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، يعني حصين بن عبد الرحمن رد على سعيد بن جبير قال أنا كنت أنظر إلى السماء ورأيت نفس الشيء يعني. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لكني لدغت، منتهى الصدق والإخلاص. سعيد بن جبير أراد أن يقول له يعني أوعى تظن إن أنا أعني بهذا أن أنا كنت بقى أقوم الليل ولا أنام، كنت بأصلي قيام. فأراد أن يدفع هذا حتى لا يفهم الناس منه فيكون مرائيا أنه كان يصلي، فكان يذكر سبب وجوده يقظان في تلك اللحظة أنه لم يكن قائما يصلي وإنما لدغت، لدغت يعني لدغته عقرب فمن ثم استيقظ، فلما استيقظ رأى الكوكب ينقض أو يسقط ويزول في السماء. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لكني لدغت. ده اللي قال كده حسين ابن عبد الرحمن. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا بريدة ابن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، اللي هي سم العقرب وأشباهها. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني كان هذا ما غاية ما بلغت من العلم، فأنت أحسنت أن التزمت ما أثر أو ما نقل لك. ولكن يعني عندي زيادة، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني جماعة قل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. أو فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. وقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن زيادة يرقون وهم من الراوي، فيذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الذين لا يرقون، لا دي مش ثابتة، لأن الراقية محسن إلى أخيه، وفي الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، الراقي محسن إلى أخيه. فأيضا تلميذه الإمام ابن القيم أيضا ضعف هذه اللفظة، يعني هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة، ما اسموش عكاشة، عكاشة بتجديد الكاف، فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا رواه مسلم. إذن هنا وصف للسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بتمام التوكل، بأنهم لا يسألون غيرهم تلذذا بالبلاء ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون كالجاهليين القدامى وكثير من أتباعهم اليوم. فمن فعل ذلك أي من تطير وتشاءم فقد ناقض التوكل على الله عز وجل. وفي الحديث فضيلة للصحابي الجليل عكاشة ابن محسن رضي الله عنه، وأنه قد حقق التوحيد الكامل بترك التطير والتشاؤم، وأنه من المبشرين بالجنة، وأنه يوم القيامة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلو حنستفيد في ذكر صور التشاؤم في عصرنا بالذات هذا الذي يدعون فيه التحضر المدنية، لأين ما يندى له جبين البشرية فعلا على أعلى المستويات، ابتداء من رئيس أمريكا مثل رونالد ريغن ولا فرانسوا ميتيران ولا غيرهم ممن كانت حياتهم وقراراتهم السياسية تندني على ما يشير به عليهم المنجمون والعرفون، ده شيء معروف وأحاديثه كثيرة. أو بأخص خلق الله الرافضة قتلهم الله الذين يتشائمون من العدد 2 عشان بيفكرهم بقوله تعالى ثانية 2 يذهما في الغر، ويتشائمون من عدد 10 فيتجنبون أي حاجة فيها 10، يعني عايز تكرر الشيء الفلاني كرره 11 أو 9 على كم 10، لا ليه؟ كراهية للقب العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن سائر الصحابة. صور التشاؤم كثيرة جدا، شركات الطيران الكبيرة العالمية بتلغي رقم 13 من الكراسي، الفنادق الكبيرة في أفخم فنادق في أمريكا وأوروبا رقم 13 ما فيش رقم 13، بيعملوه مخزن، بيبقى 13 ده مخزن للأثاث وهذه الأشياء، لكن ما فيش واحد يسكن في رقم 13 لأن أنهم يتشاؤمون من رقم 13. وأشياء كثيرة جدا يطول الكلام فيها. وعندنا هنا أيضا كثير من صور التشاؤم، زي ما يجي واحد يهجم عليه واحد وهو قاعد فيقول له خير يا طير، نفس كلام الجاهلية زجر الطير، خير يا طير يعني أنت جاب معك شر، أنت شؤم عليك خير يا طير. أو مثلا يعني يتشاؤمون بالمرآة المكسورة أو بيوم الأربعاء أو غير ذلك من هذه العقائد الضالة التي تتنافى مع يعني التوحيد. فالحقيقة الكلام في في موضوع التشاؤم والتفاؤل هذا كلام يطول، لكن ليس هذا موضع التفصيل فيه. روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، قالها 3 مرات. الطيرة تشاؤم يعني شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يقول ابن مسعود وما منا إلا. فانظر إلى تحري ابن مسعود أنه متحرج من أن يثبت كلمة التطير، يعني عايز يقول وما منا إلا، ويمر بخاطره أحيانا أفكار فيها تشاؤم أو تطير، فمن شدة كراهيته للتطير حتى كره أن يكمل الجملة وما منا إلا، ثم قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، بأن تحقق حسبي الله ونعم الوكيل. فمن توكل على حق توكله لم يبال إطلاقا بالتشاؤم أو بالتطير. فالطيرة شرك، لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاؤمون به سبب يؤثر في حصول المكروه، أنه يرى وجه شخص معين الصبح وهو رايح الشغل فيحصل له أي ابتلاءات في هذا اليوم، يقول ده كله بشؤم الرجل اللي شافه أول ما طلع من البيت مثلا، فهذا سلوك جاهلي. هو ممكن الفأل بالكلمة الحسن، الفأل الحسن يسمع كلمة طيبة اسما طيبا ويتفأل، هذا شيء مقبول، لكن أن يتطير ويقول فلان وجهه نحس أو اليوم ده نحس أو المكان ده نحس، هذا كله مبني على عقائد الجاهلية من أن هذه الأشياء تؤثر في حصول المكروه. فملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي، فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد؟ ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالا فقد أشرك. فالمشركون كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركا خفيا. فقول ابن سعود وما منا إلا، يعني وما منا أحد إلا، يعني إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء لتعود النفوس عليه. النفوس أحيانا تتعود على موضوع التطير، فبيخطر الإنسان أحيانا الخاطر فيه نوع من التشاؤم، فيقول حذف المستثنى كراهة أن يتفوه به. وقال التربشتي وما منا إلا، يعني أي إلا من يعرض له الواهم من قبل الطيرة، وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة. وهذا النوع من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة، فلا يضرب لنفسه مثل السوء، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بسبب الاعتماد عليه سبحانه والاستناد إليه والتوكل عليه يذهب ذلك عنا. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل التوكل عليه هو الأمر الوحيد لزوال الطيرة والتطير والشؤم وغيرها من أمور الشرك. وهناك أسباب أخرى لكن أهمها على الإطلاق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ليس منا، يعني ليس من أهل سنتنا وطريقة أهل الإسلام من يفعل ذلك. من تطير، اللي هو يتطير بنفسه، أو تطير له، يعني أمر شخصا أن يتطير له أو يتكهن له أو يسحر له. يقول ابن القيم: فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها باله ولا يشغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها، تطير أو الطيرة، قائلا بها، كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوسواس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. لأن كل حاجة ممكن تتأول بأسوأ احتمال بسبب التشاؤم. إذا أهدي إليه السفرجل يتشاؤم، لأن سفرجل يبقى سفر وجلاء. إذا رأى ياس مينا أو سمع اسمه تطير به، يقول ياس ومين، يأس ومين، يأس ومين، المين هو الموت يعني. وإذا رأى سوسنة، نبات السوسن، أو سمع كلمة سوسنة يقول سوء يبقى سنة، سوسنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب أفة، تطير به وتشاءم بيومه. وحال من تطير وتشاءم كحال من غلبته الوساوس في الطهارة، ف فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح، وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعدى منه. ومن كان هكذا فالبلاء إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم، بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدي إلى قرحته كل مؤذن. أنت أصلك عندك قرحة تستدعي لها الذباب والكذا وكذا، والمتطير متعب القلب منكر الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكذهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا. كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. هذه شرع عبرة بمناسبة الكلام على موضوع التطير، فالإنسان يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله ولا يبالي على الإطلاق. وتعرفون قصة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما المنجمون أرادوا أن ينهوه عن الخروج في الموقع لقتال الخوارج وقالوا إن فيها شؤما وكذا وكذا، فقال بل أسير توكلا على الله واعتمادا عليه، فنصره الله عز وجل ونحو ذلك. وقد ناقشنا ذلك من قبل في موضوع التنجيم والمنجمين. يقول تبارك وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس أي شؤم مستمر. يبقى مستمر إما دائم الشؤم، طبعا دائم الشؤم على مين؟ عليهم لا على المؤمنين، أو مستمر من المرة يعني قوي الشؤم تنزع الناس، هي السياق يقتضي تنزعهم، لكنه هنا وضع الظاهر موضع المضمر فقال تنزع الناس، لأن هنا الناس تفيد له العموم، يعني أن هذا النزع يعم الذكور والإناث جميعا. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها. قيل إنهم عند نزول العذاب كانوا يترصون صفوفنا يمسك بعضهم بأيدي بعض حتى لا تقتلعهم هذه الريح، فهنا كانت تنزع الناس وكان يدخلون في حفر وأنفاق فتدخل الريح وتقتلعهم. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين وتفصل الرأس عن الجسد. تنزع الناس كأنهم يعني وحالهم ما ذكر أعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل منقعر، منقعر يعني منقلع من أصله، لأن قعر الشيء قراره، ومنه تقعر فلان في كلامه. تقعر يعني إيه؟ تعمق، لأن القعر هو القرار، فتعمق في الكلام يعني تقعر في كلام أي تعمق. فكذلك المنقعر يعني المنقلع من أصله، خرجت الشجرة أو النخلة بجذرها، خرج جذرها الذي هو أصلها. يقول أعجاز نخل منقعر. الأعجاز جمع عجز، وعجز كل شيء مؤخره، ومنه العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور. أعجاز نخل منقعر، طبعا ما قالش منقعرة، لماذا؟ لأن النخلة تذكر وتؤنث. منقعر أي منقطع ساقط على الأرض. طبعا هنا تشبيه مرسل تمثيلي، فشبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتا وهم جثث عظام طوال. والريح اقتلعت ضمن ما اقتلعت أيضا إيه؟ النخيل، وكانت بتنزع رؤوس النخيل، فهم كانوا كأعجاز نخل إيه؟ نزع من جذوره وقلعت رؤوسه أو جذوره. شبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتا وهم جثث عظام طوال، لأن النخلة بتكون طويلة. وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس، فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها. يقول وشبهوا بالنخل لطولهم، وهذا معروف أن قوم عاد كانوا ضخام الأجساد جدا. وذكر هنا وأنث في الحاقة، قال أعجاز نخل إيه؟ خاوية مؤنثة، أما في هنا فهي إيه؟ مذكرة، أعجاز نخل منقعر، فكلمة نخل تذكر وتؤنث. طبعا السبب في ذلك هو مراعاة الفواصل في الموضعين، سواء في سورة الحق أو في سورة القمر. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر، النذر جمع نذير بمعنى منذر، أي كذبوا بالنذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن لم يؤمنوا به ويتبعوه. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال، يعني أنه منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، يعني أنا أتبع بشرا منا واحدا. قوله تعالى فقالوا أبشرا كما قلنا هذا منصوب على الاشتغال بتقدير فعل أو بإضمار فعل يفسره ما بعده، يفسره ما بعده في قوله إيه؟ أبشرا منا واحدا نتبعه، يبقى نتبعه يفسر هذا الفعل الناصب في قوله أبشرا يعني أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا منا ما يعرب منا صفة لبشر في محل نصب، واحدا أيضا صفة ثانية لبشر، أبشرا منا واحدا صفتان لبشرا نتبعه، هذا الفعل مفسر للفعل الناصب له، الفعل المضمر قبل كلمة أبشرا يعني أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه. والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك. أبشرا يعني وليس بملك، منا واحدا مع أننا جمع كثير وهو واحد فلا نتبعه. أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. إنا إذا أي إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، اللام المزحلقة. إنا إذا لفي ضلال أي في ذهاب عن الصواب، وسعر أي جنون، يقال ناقة مسعورة إذا هاجت وكلب مسعور. وكلمة سعر إذا قلنا إنها مفرد فهي بمعنى الجنون كما شرحها الجلال المحلي، أما إذا قلنا إنها جمع فهي جمع سعير وهو النار. إن إذا لفي ضلال وسعر، فهنا المحلي قال إن السعر بمعنى الجنون كما توصف الناقة بأنها مسعورة أو الكلب بأنه مسعور. ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي بتحقيق الهمزتين، هذه قراءة، قراءة أخرى بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه، ألقي الذكر عليه، هذا استفهام إنكاري يعني لم يوحى إليه شيء. ألقي الذكر، الذكر هنا بمعنى الوحي، إن نحن نزلنا الذكر، فالذكر الوحي. عليه من بيننا يعني يقصدون بهذا الاستفهام الإنكاري النفي، يعني لم يوحى إليه، بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكره، بل هو كذاب أشر، أشر أي متكبر بطر، والأشر هو الشديد البطر والكبر، فأشر هنا صيغة مبالغة أو صفة مشبهة مثل حذر ويقظ. قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، طبعا هنا يقدر قبل قوله تعالى سيعلمون غدا مقول قول محذوف، يعني هي كلمة سيعلمون غدا مقول قول، والفعل القول محذوف، لذلك قال المحلي قبلها إيه؟ قال تعالى سيعلمون غدا، لكن أنت إذا قرأت الآية ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا، من القائل سيعلمون غدا؟ الله سبحانه وتعالى، ذلك هنا يقدر فعل القول، قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فإذا جملة سيعلمون مقول قول محذوف تكون في محل نصب تقدير للقول، قال تعالى سيعلمون غدا، والسين هنا للاستقبال، سيعلمون غدا يعني في الآخرة، وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر، طبعا الكذاب الأشر هم أنفسهم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن هنا في هذه الآية سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فيها فن الإبهام، ليكون الوعيد أحفل بالانتقام والتهديد أشد أثرا في النفوس، وأورده مورد الإبهام سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أبهم الكذاب الأشر، أورده مورد الإبهام وإن كانوا هم المعنيين، لأنه أراد وقت الموت، سيعلمون غدا حينما يموتون أو حينما يجازون في الآخرة، سيعلمون غدا، ولم يرد غدا بعينه، لم يرد غدا اليوم التالي بعينه، وهذا التعبير أو هذا الاستعمال للفظة غد شائع في الشعر العربي، قال الطماح ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح. وقبل غد يا لهف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولست برائحي. فقول هنا وقبل غد لم يرد غدا بعينه اليوم التالي، وإنما يقصد عند الموت. ومنه قول الحطيئة للموت فيها سهام غير مخطئة، من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، يعني فيما يستقبل ولم يرد غدا بعينه. إذن استعمال غدا هنا على التقريب، يعني على عادة الناس حينما يعبرون عن العواقب أو يقولون في العواقب إن مع اليوم غدا، غدا أو إن غدا لناظره قريب. قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لما يأتي. فالمقصود تقريب هذا الشيء الذي يوصف بأنه يكون في غد. سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر، طبعا الكذاب الأشر هو هم أنفسهم، بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا مرسل الناقة، مرسل هنا بمعنى مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا، هم طلبوا منه آية على صدقه أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، فأخرج الله لهم من هذا الصخر ناقة حية آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما سألوا. إن مرسل الناقة أي مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا، فتنة لهم أي محنة لهم لنختبرهم. فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما نصنع بهم. فارتقبهم واصطبر، الطاء بدلا من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، قسمة أي مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لها ويوم لهم. في يوم الناقة لا يجوز لهم أن يقربوا البئر أبدا، وفي يومهم هم لا تقربها الناقة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذا الشرب هو الذي حذرهم منه صالح عليه السلام في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فالشرب هو هذه السقيا بهذا الترتيب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، بينهم هنا فيها تغليب إيه؟ العاقل، فيها تغليب من يعقل. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فالضمير هنا للعاقل، فهذا تغليب للعقل، أن هذا الضمير يشمل أيضا الإيه؟ الناقة نفسها وليست عاقلة. فيوم لهم ويوم لها، كل شرب محتضر، كل شرب أي كل نصيب من الماء محتضر، يعني يحضره القوم يومهم والناقة يومها، كل نصيب من الماء يحضره صاحبه لا يحضر آخر معه، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كل شرب أي نصيب من الماء محتضر يحضره القوم يومهم والناقة يومها. فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة، فنادوا صاحبهم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إيه؟ إذ انبعث أشقاها، فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها. فتعاطى أي تناول السيف فعقر، فتعاطى أي تناول السيف فعقر، يعني فعقر به الناقة يعني قتلها موافقة لهم. طبعا فعقر هنا عقر بالأصالة عن نفسه زي بيقولوا في المؤتمرات كده، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من هؤلاء الذين تمالأوا معه على قتل الناقة. يعني وبهذا يعني يزول الإشكال الذي يتصوره بعض الناس، أن في بعض المواضع في القرآن الكريم قال تعالى فعقروا الناقة فنسب العقر إليهم كلهم، في حين أن الذي تولى العقر هو أو القتل هو هذا الشخص وحده فقط. فهذا دليل من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الموافقة على المنكر إقرار له. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يعني قتلها موافقة لهم، ولذلك استحقوا جميعا العذاب وأن يؤخذوا بهذا الجرم. وطبعا العقر فعقر، العقر العرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح، العرب تطلق لفظة القتل على القتل والنحر والجرح. فكيف كان عذابي ونذر أي كيف كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، الجواب وقع موقعه، هذا العذاب جاء في الموضع الذي يستحقه، وهم هؤلاء المتمردون الكافرون. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف؟ الجواب وقع موقعه، يعني وقع بمن يستحقه. وبينه بقوله تعالى، بين هذا العذاب بقوله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر هو الشخص الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والحطب والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم. إذن هكذا تأتي كلمة هشيم المحتضر، شخص يكون عنده غنم أو ماشية يريد أن يحفظها من الذئاب والسباع، فيبني لها إيه؟ أو يجعل لها حظيرة، حظيرة تصنع من يابس الشجر والحطب والشوك. فما سقط من هذه الأشياء، من يابس الشجر أو أوراق الشجر والفروع ونحو ذلك، ما سقط من ذلك فداسته هذه البهائم يسمى إيه؟ هشيما. فإذا أضيف للمكان الذي هو أصلا كان مصنوعا به باسمه إيه؟ هشيم المحتضر، يعني هشيم الرجل الذي يتخذ أو يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والحطب والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع. فالحظيرة هي الزريبة، والمحتضر الذي يعمل الحظيرة، وهشيم المحتضر يعني قوله تعالى فكانوا، كانوا يعني إيه؟ صاروا، كان هنا بمعنى صار، فصاروا كهشيم المحتضر، صاروا كيبس الشجر المفتت إذا تحطم، والهشيم المتكسر المتفتت. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا كهشيم المحتضر تشبيه مرسل لإهلاكهم وإفنائهم. يقول تعالى كذبت قوم لوط بالنذر، أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه عليه السلام. إن أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بالحصباء، وهي أي الحصباء صغار الحجارة، الحجر الواحد منها دون ملء الكف، فهلكوا. نقف عند كلمة حاصبة، شيء من التفصيل. حاصبة هنا مقصود بها ريح ترمي بالحصباء، الريح ترمي بالحصباء تسمى حاصبة. فحاصبا أي ريحا حصبتهم، أي رمتهم بالحجارة والحصباء. قال الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثوري، بحاصب كنديف القطن منثوري. والحصباء الحصى، ومنه المحصب موضع بالحجاز في منى مارو. والحاصب الريح الشديدة تثير الحصى، والحصب ما تحصب به النار أي ترمى، وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالحصب ما تحصب به النار أي ترمى، وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به. إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة، الحجر الواحد منها دون ملء الكف فهلكوا. إلا آل لوط، هو هنا يقول وهم ابنتاه معه، نجيناهم بسحر. أما ابن القيم فيقول إن المقصود بآل لوط المستثنين هنا أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. قوله نجيناهم بسحر، طبعا هي هنا غير ممنوعة من الصرف، منونة بسحر، لأن المقصود بسحر من الأسحار، بسحر من الأسحار. نجيناهم بسحر أي وقت الصبح من يوم غير معين، ولذلك صرف نون، لكن لو كان المقصود وقت معين لقال بسحر نعمة، لكن هنا المقصود أنه وقت الصبح من يوم غير معين، ولذلك نون وصرف. ولو أريد به سحر من يوم معين لمنع من الصرف، لأنه معرفة معدول عن لفظ السحر، لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل، أي لأن الأصل في التعريف أن يكون بأل. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أولا ثم جعل عالية قراهم سافلها أو العكس؟ قولان، هل كانت الحصباء أولا ثم حصل تنكيس أن جعلنا عليها سافلها أو العكس؟ هذه مسألة فيها قولا. وعبر عن الاستثناء على الأول، يعني على القول بأن الحاصب كان أولا بأنه متصل. إن أرسلنا عليهم حاصبا، يبقى لو هو ذا الأول يبقى إلا آل لوط استثناء متصل. أما إذا قلنا إن التنكيس كان أولا ثم بعد ذلك رموا بالحاصب، ففي هذه الحالة يكون الاستثناء على القول الثاني منقطعا، وإن كان من الجنس تسمحا أي تنزلا. نعمة من عندنا، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا، ما إعراب نعمة؟ مفعول لأجله في قول ثاني، ممكن مفعول مطلق وممكن مفعول لأجله. نعمة من عندنا، ويمكن أن يقال إنها نعمة مفعول مطلق ملاق لعامله في المعنى، ملاق وموافق لعامله في المعنى. كيف؟ ما هو العامل؟ العامل هو نجيناه، يعني لأن الإنجاء نفسه نعمة، فبدل أن يقول نجاة مثلا من عندنا أو إنجاء من عندنا قال إيه؟ نعمة من عندنا. فهنا المفعول ملاق للعامل في المعنى، العامل هو إيه؟ يعني هو ملاق له في المعنى لكن مخالف طبعا في اللفظ، فالعامل هو كلمة نجيناهم نعمة، إذ الإنجاء نعمة. أو نعمة من عندنا مفعول لأجله، فيكون تعليلا لأنجيناهم أو نجيناهم. نعمة أي إنعاما، من عندنا، ما أعرب من عندنا صفة لنعمة. كذلك أي مثل ذلك الجزاء، نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن، أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم. ثم يقول تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم أي خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أي أخذتنا إياهم بالعذاب. فتماروا تجادلوا وكذبوا، فتماروا يعني تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال، بالنذر أي بإنذاره. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوا في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة. فطمسنا أعينهم أي أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، بأن صفقها جبريل بجناحه. فذوقوا، فذوقوا ما أعربها؟ مقول القول، يعني حتى كلمة مفعول بيت مش واضحة، لكن أقول مقول القول يبقى نفهم أن فيه هنا تقدير فعل. فقلنا لهم، ولذلك هذا الذي فعله السيوطي قال فذوقوا أي فقلنا لهم ذوقوا. فإذا جملة فذوقوا مقول القول المقدر اللي هي فقلنا لهم إيه؟ ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي، يعني ذوقوا ثمرته وفائدته. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ما إعراب بكرة؟ ظرف. بكرة أي وقت الصبح من يوم غير معين. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني عذاب لا يزول عنهم وهو دائم متصل بعذاب الآخرة. فالعذاب في الدنيا أولا الذي أهلكوا به، ثم في البرزخ وهو ممتد أيضا إلى الآخرة، ولهذا وصفوا بأنه مستقر أي دائم لا يزول عنهم أبدا. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون القبط أو قومه معه، يعني النذر كانت لفرعون ولقومه من القبط. النذر الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا. طبعا هنا ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر إذا قلنا جمع نذير يبقى هنا عبر عن المثنى اللي هو موسى وهارون بالجمع، فقيل إن الجمع للتعظيم النذر، وقد يطلق لفظ الاثنين على الجمع، أو يجاب بأن النذر جمع إيه؟ نذير بمعنى الإنذار. إذن هذه الآية الكريمة ولقد جاء آل فرعون النذر، كما رأينا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر. ما الجواب عن ذلك؟ في حين المعروف أن الذي أرسل إلى آل فرعون أو إلى فرعون موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن أقل الجمع اثنان، يعني زي اللغة الإنجليزية كده الاثنين بتتعامل معاملة الجمع عندهمش مثنى. فأول جواب أن الجمع أقله اثنان، وهذا مقرر في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك قال في مراخي السعود أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري،
استدلوا على هذا المذهب أن أقل الجمع اثنان قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هل هما لهم قلوب أم قلبان؟ هنا عبر بصيغة الجمع والمراد المثنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فالجمع جمع القلوب، ولهما قلبان فقط. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أين الشاهدون؟ اشرح. يعني اثنان فصاعدا، يعني ذا مذهب جميع الصحابة ما عدا ابن عباس رضي الله عنه. فقوله تعالى هنا فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالمراد بالإخوة اثنان فصاعدا، عبر عن الاثنين بالإيه؟ بالجمع إخوة، لكن هي بالحكم ذا بينفذ من أول اثنين إخوة إلى ما فوق. مثلا وأطراف النهار لعلك تب، أطراف النهار أطراف، وإنما هما طرفان، فعبر عن المثنى أيضا بالجمع. إذن هذا بناء على أن أقل الجمع اثنان. ده فيما يتعلق إذا قلنا إن المقصود ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني موسى وهارون عليهما السلام. الجواب الثاني أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون، لأن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، وجميع الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، في حين أن الآيات توضح وتفسر صفة هذا التكذيب. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله رب إن قومي كذبوني، فهم كذبوا نوحا. لكن القاعدة أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب بجميع الأنبياء. ونفس الشيء كذبت عاد المرسلين، لأن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة كما هو معلوم. ولقد جاء آل فرعون النذر، أي الإنذار على لسان موسى وهارون، فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها. كذبوا بآياتنا كلها، طبعا هذا كلام إيه؟ مستأنف مسوق للرد على سؤال نشأ عن حكاية مجيء النذر، كأنه قيل لما قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، فكأن سائلا يسأل فماذا فعلوا حينئذ حين جاءتهم النذر، فجاء الجواب كذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا كلها يعني التسع، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فهي الآيات التسع التي أتيها موسى عليه السلام. فأخذناهم أي بالعذاب أخذ عزيز مقتدر، أخذ إعرابها مفعول مطلق، أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم خوف تبارك وتعالى أهل مكة بعد حكاية العذاب الذي نزل بالأمم السابقة لما كذبت الرسل، أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم، الخطاب هنا لمن؟ لقريش، أكفاركم يا قريش. طبعا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي، يعني أنهم ليسوا بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم، أي المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا، أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم، طبعا أم منقطعة مقدرة بإيه؟ ببل والهمزة. بل ألكم يا كفار قريش براءة من العذاب، براءة من العذاب ضمان من العذاب أن يصيبكم، يعني ما أصابهم، أم لكم براءة في الزبر؟ ما أعرب في الزبر؟ صفة لإيه؟ لبراءة. الزبر يعني الكتب. والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، يعني ليس الأمر كذلك، لا أنتم خير من أولئك ولا لكم براءة في الكتب السلفة. أم يقولون نحن جميع منتصر، أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن جميع، تلاحظون هنا أنه قال إيه في التفسير نحن جميع، فسرها بكلمة نحن جمع، فنلاحظ هنا أنه وحد منتصر، لم يقل أم يقولون نحن جميع منتصرون، لماذا؟ نظرا لإيه؟ للفظة جميع، اللفظ نفسه، فإنه واحد في اللفظ وإن كان اسما لجماعة كالرهط والجيش. وقيل لم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي، أم يقولون نحن جميع منتصر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال أبو جهل يوم بدر إن جمع منتصر، نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، السين للاستقبال، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. إعراب الدبر مفعول به. طيب لم يقل الأدبار أيضا لموافقة رؤوس الآية، ولأن هنا اسم جنس، لأن كل واحد منهم يولي دبره، كقولك فلان كثير الدينار والدرهم، لأن هنا الدينار والدرهم أيه؟ اسم جنس. ثم يقول تعالى بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر، يعني عذابها، والساعة أدهى، إعراب الساعة مبتدأ خبره أدهى أي أعظم بلية، يبقى الساعة يعني عذاب الساعة، والساعة أدهى أعظم بلية وأمر أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. ثم قال تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال أي هلاك بالقتل في الدنيا، وسعر أي نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني في الآخرة، ويقال لهم ذوقوا مس سقر. من يعرب يوما؟ ظرف. طيب في ظرف متعلق بماذا؟ لو أنكم يعني تأملتم في تفسير فيما يأتي في باقي الآية، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوقوا بقى هنا فيه مقدر إيه بقى معها؟ يقال لهم ذوقوا، فيوم متعلق بالقول المحذوف، يعني يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إذن يوم ظرف متعلق بقول محذوف أي يقال لهم يوم يسحبون ذوقوا مس سقر، عشان كده قال هنا أي في الآخرة، ويقال لهم ذوقوا مس سقر أي إصابة جهنم لكم، وسقر هنا مضاف إليه، ذوقوا مس سقر ما إعرابها؟ بس كده مضاف إليه إيه ماله؟ مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنها علم لجهنم، ولذلك منعت من الصرف لأنها علم مؤنث. الإعراب مهم جدا لأنك أنت ممكن تطالب بأنك تصل الآية بما بعدها، ذوقوا مس سقر إن كل شيء، فمس سقر يعني إصابة جهنم لكم. ثم يقول تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ما إعراب كل؟ نعم يعني الاختصار بيقول منصوب على الاشتغال، إن كل شيء نصب على الاشتغال بإيه بقى؟ بفعل محذوف يفسره ما بعده، إيه هو بقى الفعل؟ إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، يبقى دينا نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده، أي إن خلقنا كل شيء خلقناه. طيب إن كل شيء خلقناه بقدر، هي طبعا قراءة المفسرين قراءة ثابتة طبعا والمقررة عند أئمة القراءات بنصب كل، إن كل شيء خلقناه بقدر، كما قلنا كل نصب على الاشتغال بفعل المحذوف يفسره ما بعده، يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. هناك قراءة شاذة برفع كل، يبقى إيه بتقول؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا قياس ما مهد به النحاة رفع كل، لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة، ولا واحد من القراء السبعة قرأوها إيه؟ كل. فذلك هذه قراءة شاذة ولا يعتد بها، لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة، في حالة الرفع هي من ناحية النحو لها وجه جيد، إن كل شيء خلقناه بقدر، حتبقى كل، إن كل مبتدأ طبعا، شيء خلقناه، يبقى حتبقى الكلام كله مكون من جملة واحدة، لكن في حالة النصب بقى الكلام مع الرفع جملة واحدة ومع النصب جملتان، فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب ها هنا، يعني ما فيش لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي ولا تحضيض ولا حتى عطف مما غير النصب يعني. فإذا تبين ذلك علم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعا من ناحية النحوية الذي يتبادر أنها مرفوعة إن كل شيء، لكن مع ذلك بالإجماع عدل عن الرفع إلى النصب، وهذه القراءة السبعية المتواترة إن كل شيء لسر لطيف يعين اختيار النصب، هذا السر يوجب أن تكون كل منصوبة لا مرفوعة، وهو أنه لو رفع إن كل شيء خلقناه بقدر، لو رفع لوقعت الجملة خلقناه صفة لشيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلو رفعنا كل لوقعت جملة خلقناه صفة لشيء، ورفع قوله بقدر كل شيء خلقناه يكون بإيه؟ بقدر، فبقدر تبقى هي الخبر عن كل شيء المقيد بالصفة، فالشيء حيقيد هنا بصفة الإيه؟ خلقناه. ويحصل الكلام على تقدير إن كل شيء مخلوق لنا بقدر، فيفهم ذلك مفهومه إيه؟ أن مخلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر، مفهوم ده المنطق، المفهوم حيكون إيه؟ يعني اللي بيكون بقدر هو الذي خلقه الله، قد يفهم من ذلك أن هناك مخلوقا يخلقه غير الله وليس هذا بقدر، لذلك نلاحظ بقى الجماعة المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، كالزمخشري المعتزلي الضال الطويل اللسان على أهل السنة، مع أنه قمة طبعا في إعجاز القرآن وفي بلاغة القرآن، لكنه يتصيد مثل هذه المناسبات لنصرة مذهبه وبدعته، فلذلك ذكر هذه القراءة الشاذة وقرئ كل من رفع، لماذا لا تخدم مذهبه تثبت أن هناك خالقا غير الله وهم من العباد، ولذلك القدرية هذا سر تسمية القدرية إيه؟ مجوس هذه الأمة، مجوس الأمة لأنهم يثبتون خالقا مع الله، خالقا مع الله وهو العباد يخلقون أفعالهم وليس الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد. أما على النصب فيصير الكلام إن خلقنا كل شيء بقدر، على قراءة النصب هي القراءة المعتمدة بالإجماع، إن خلقنا كل شيء بقدر، فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية، إن الكلام يكون أخصر على قراءة الرفع مع ما في الرفع من نقصان المعنى، ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاما كفلق الصبح، لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب، على أن الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة وأعلامهم حاول أن يخرق الإجماع ونقل قراءة الرفع لغرض في نفسه، واضح ولا غير واضح؟ تخرج بالمناقش، لا والله أحيانا بيكون بصراحة يحسد عليه ويتطاور على أهل السنة أحيانا، ولذلك انتصب له الناصر في كتاب الإيه؟ الانتصاف، لما في كتاب تفسير الكشاف من الإيه؟ من الاعتزال، فتتبع هذه المواضع الإمام ناصر الدين، لكن أحيانا تحتاج للمنقاش لأنها تكون خفية والمواضع في هذا كثيرة، ودي موضوع طيب، يعني لو واحد يعمل دراسة جامعية في مثل هذا الموضوع استخراج المواضع الموجودة في الكشاف وتتبعها مما يخدم مذهب المعتزلة الذي هو مذهب الزمخشري. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه بقدر، يبقى منصوب على الاشتغال، خلقناه بقدر، ما أعربوا خلقناه. بتعبير آخر، هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة مفسرة بقدر أي بتقدير، حال من كل أي مقدرة، يقول الجلال المحلي وقرئ شذوذا كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه. طبعا هنا خرج من الإشكال الجلال المحلي، خرج من الإشكال إزاي؟ لأنه هنا بيقول وقرئ شذوذا كل بالرفع مبتدأ خبره، جعل الخبر إيه؟ خلقناه، لكن على الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي بيكون الخبر ايه؟ بقدر، وتكون خلقناه ايه؟ صفة لشيء. نعم كله مبتدأ كله، يعني هي جملة كلها هتبقى خبر، ان اسم اننا المدغمة فيها دي اننا، يعني ان فاسم ان هو الانا، لكن الخبر هو الجملة كلها الاسمية على بعضها، فالاول بتعرب الجملة بتعرب الخبر ثم كلها بتكون في محل رفع خبر ان، يعني كما ذكرنا ان كل شيء خلقناه بقدر، التخصيص بالصفة، لو قلنا كل شيء خلقناه فنخصص الشيء بأنه هو إيه؟ اللي إحنا خلقناه، فالتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفا بها لا يكون بقدر، والصفة هي المخلوقية المنسوبة له، فالمخلوقية التي لا تكون منسوبة له لا تكون بقدر، فهذا كله يوهم أن ثمة مخلوقا لغيره تبارك وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة. طيب ما أعرب وما أمرنا؟ مبتدأ مرفوع طبعا. إلا واحدة، واحدة دي إيه؟ هي الخبر، يعني مرة واحدة لا مثنوية لها بأن يقول للشيء كن فيكون عز وجل كلمح بالبصر. بعض الناس يشيع عندهم تعبير غريب شوية، بيستحسنوه ولا يلتفتون لما فيه من المحذور، فيقولون وأمره بين الكاف والنون. ما رأيكم في هذا التعبير وأمره بين الكاف والنون؟ ليه خطأ بعد الكاف والنون؟ كن فيكون. فهذا من التحزلق الموجود عند بعض الأدباء أو الخطباء، يقول وأمره بين الكاف والنون، في الوسط كده بين الكاف والنون، إنما أمره بعد قوله كن فيكون. وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة، أي أمرة واحدة، كلمح بالبصر أي في السرعة، وهي قول كن فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ وهذا استفهام بمعنى الأمر، أي ادكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه، الواو تعود على العباد، كل شيء فعله العباد في الزبر، أي مكتوب عليهم في الزبر، وهي الكتب جمع زبور، وتفسيرها وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه، ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. تعبير في غاية الدقة، مين يشرحه؟ لما نقول وكل شيء فعلوه في الزبر، في مفسرين يقولوا وكل شيء فعلوه مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه في الزبر، وبعضهم يقول مكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. الإمام ابن القيم جمع بينهما فقال في تفسيرها وكل شيء مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه، ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. إشمعنى في الثانية قال للجزاء؟ لأن لما نثبت علم الله سبحانه وتعالى أو كتابته الأشياء قبل خلقها، دي صفة تتعلق بعلم الله تبارك وتعالى، لكن هل نحن نحاسب على علم الله أم نحاسب على أعمالنا حينما تقع موافقة لعلم الله وتقديره السابق؟ لذلك الإمام ابن القيم قال مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه، ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء، فنحن نجازى على هذه الأشياء بعد أن نفعلها، وإن كانت مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأننا لا نحاسب على علم الله تبارك وتعالى. وسبق أن بين ذلك في سورة القتال، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والإيه والصابرين، حتى نعلم علما يترتب عليه الجزاء وهو بعد أن تفعلوها. فإذا لا داعي للاضطراب في قضية القدر وكيف يكون قدر الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تخلق ثم يحاسبنا عليها، هذه ليست حجة للجبرية. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات الله، والله سبحانه وتعالى علمه مطلق لا حدود له، فالله يعلم ما كان قبل أن يكون وما سيكون وما هو كائن حتى ما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى الشيء الذي لم يقع لو قدر له أن يقع فإن الله يعلم كيف يكون إذا وقع، حتى الذي ما حصل. هل يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يكتسب العلم بالأشياء بعد وقوعها؟ معنى ذلك أن كان هذا كمالا فعدمه نقص، معنى أنه قبل أن يعلمها هذا نقص، الله سبحانه وتعالى منزه عنه. فشيء طبيعي جدا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء جميعا ويقدرها قبل وقوعها، فهذه تتعلق بصفاته هو عز وجل أنه يعلم كل شيء وأنه قدر كل شيء قبل أن يكون، لكن أنت لا تحاسب على علم الله. لذلك في الحديث إيه؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع. هل قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، ولا قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ فأنت تحاسب على العمل وليس على علم الله فيك، وإن كان متطابقين، لأنه لا يمكن أن يقع شيء مخالفا لما قدره الله سبحانه وتعالى من قبله. وهذا الجزء من السورة الكريمة له تعلق كبير بقضية القضاء والقدر، لذلك هذه الآيات مما يحتج به في عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير، بقدر طبعا حال، من كل يعني مقدرا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من مدكر، أي متعظ، فهذا استفهام بمعنى الأمر أي الذكروا والتعظوا. وكل شيء فعلوه في الزبر، فعلوه أي العباد، مكتوب عليهم في الزبر، كما قلنا جمع الزبور. هو هنا قال وكل شيء فعلوه في الزبر، في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة، وبعض المفسرين قالوا في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل المتقدم مستطر، أي مكتوب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات ونهر، جنات أي بساتين، ونهر أريد به الجنس، لأن لو لم تكن اسم جنس ما كنا له إيه؟ إن المتقين في جنات وأنهار، حتى يعطف جمع على جمع، لكن هنا أريد به الجنس، إن المتقين في جنات ونهر. فهنا اكتفى باسم الجنس المفرد لرعاية الفواصل، فالاسم الواحد نهر يدل على الجميع فيجتزأ به من الجميع. يقول الشاعر: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. فممكن تعبر عن الجمع بإيه؟ باسم الجنس المفرد، كما في هذا الشاهد: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. الشاهد فين بقى؟ وأما جلدها المقصود بها إيه؟ جلودها، لأنه قالوا فأما عظامها فبيض وأما جلدها، يعني المقصود بها إيه؟ جلودها فصليبه. مثلا الشاعر الذي يقول: كلوا في نصف بطنكم تعيشوا، كلوا في نصف بطنكم مفردة، لكن المقصود بها إيه؟ بطونكم تعيشوا. فالنهر هنا اسم واحد، اسم جنس مفرد، هو في اللفظ مفرد لكن يراد به الأنهار. أيضا النهر هو الضياء والسعة، من قولك أنهرت الطعنة، يعني إذا وسعتها. قال قيس بن الخطيم يصف طعنة: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. يعني طعن هذا الشخص طعنة ووسع هذه الطعنة، أنهرها يعني وسعها، بحيث أن اللي واقف الناحية الثانية يرى ما وراءها، فتح شباك يعني في جسده. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، أنهرت يعني وسعت، يرى قائم من دونها ما وراءها. إن المتقين في جنات بساتين ونهر أريد به الجنس. وقرئ شذوذا بضم النون والهاء جمعا، ونهر، وهذه قراءة شاذة، كأسد وأسد، والمعنى أنهم يشربون من أنهار الماء واللبن والعسل والخمر. في مقعد صدق، من يعرف في مقعد؟ أيوة، في مقعد بدل بعض من كل. طيب بدل من إيه بقى؟ إيه هو البعض من كل بقى؟ إيه الكل بقى؟ في جنات. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق، في جنات، في مقعد، يبقى في مقعد بدل بعض من كل، الكل هو إيه؟ جنات، فالمقعد بعض الجنات. في مقعد صدق، سمي المقعد في الجنة بأنه مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كل ما يراد في المقعد الحسن بيصدق على هذا المقعد في الجنة. ولذلك قال الجلال المحلي: في مقعد صدق، أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وأريد به الجنس، يعني مقاعد صدق. وقرئ شذوذا في مقاعد صدق، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم، بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك، في مقعد صدق. وأعرب هذا خبرا ثانيا لإن وبدلا، وهو صادق ببدل البعض كما أشرنا. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مثال مبالغة، أي عزيز الملك واسعه، مقتدر، قادر، لا يعجزه شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى عند مليك، عند إشارة إلى الرتبة من فضله تبارك وتعالى، فنعم الجار ونعمة الدار عند مليك، فهذا تشريف عظيم جدا أنهم يكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونلاحظ هنا تنكير الاسمين الكريمين مليك مقتدر. نكر الاسمين الكريمين إشارة إلى أن ملكه وقدرته لا تدري الأفهام كنههما، وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة، بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت، مما يجل عن البيان وتكل دونه الأذهان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.